أخي قل لي.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يرضيه وثناء به نستهديه، ورجاء أن يغفر الذنوب وأن يستر العيوب وأن يطهر القلوب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الطيبين وولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم في كل وقت وحين. نسأله من فضله العظيم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وأنعم وزد وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وألحقنا اللهم بالصالحين غير مفرطين ولا مفتونين. اللهم آمين، اللهم آمين. أما بعد، فيا أيها الأحباب، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله جل في علاه أن يجعل أوقاتكم واتصالاتكم في ميزان حسناتكم يوم أن نلقى ربنا جل في علاه. مرحبا بكم في برنامجكم المبارك فتاوى قرآنية في هذه القناة المباركة. نسأل الله أن يحفظ القائمين عليها، وأن يبارك في العاملين فيها، وأن يحفظ وأن يبارك في كل من يسمع وفي كل من يشاهد. نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ودينا قيما، ونسأله لمصر أن يجعلها واحة للأمن والأمان، سلما سلاما، أمنا أمانا، سخاء رخاء. ونسأله سبحانه أن يقي مصر وكل المصريين والعالم الإسلامي الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما نسأله سبحانه أن يحقن دماء المصريين وأن يحقن دماء المسلمين في كل مكان وزمان. اللهم آمين. أما بعد، فيا أيها الأحباب، نجيب على أسئلتكم واستفساراتكم عبر اتصالاتكم بنا، وإلى أن تصل إلينا اتصالاتكم نجيب على بعض الأسئلة التي وردت لنا في الرسائل القصيرة. سائلة تسأل تقول: زوجي حلف بالطلاق بأن لا يذهب واحد من أبنائه لبيت خالتهم، وحدث أن ذهب أحدهم وعمره سنة مع جدته دون علم الأم، والجدة لا تعلم موضوع الطلاق هذا، هل هذا الطلاق واقع وهل يجوز؟ دي بس سؤال تاني. طيب، بالنسبة للعلاقة بين الزوج والزوجة، يعني لا نريد ان العلاقة الاوامر والنواهي والتعليمات والارشادات لا نريد ان تكون في بيت الزوجية بامر الطلاق. يعني مش كل حاجة لابد ما نسمعش الكلام الا اذا كان الزوج يحلف بالطلاق، العلاقة اسمى واكبر من ذلك. يعني واذا امرها اطاعته، دي من شروط من صفات الزوجة الصالحة، وإذا أمرها أي الزوج أطاعت، وإذا نظر إليها سرت، وإن غاب عنه حفظت، يبقى وإذا أمرها أطاعته. في هذا الإطار يبقى لا نلجأ إلى أيمان بالله ولا أقسام ولا يمين الطلاق عشان الزوجة تفعل أو لا تفعل، أو تخرج أو ما تخرجش، أو تعمل أو لا تعمل إلى غير ذلك. الحياة السعيدة بمنأى عن ذلك بكثير، لكن هناك شياطين الإنس والجان بيتربصوا بكل زوجين، خاصة إذا ابتعد عن طاعة الله وعن الصلاة. يعني الزوج اللي ما بيصليش والزوجة اللي ما بتصليش، دي بيجلبوا لنفسهم إن الشيطان أصلا والشياطين معربضة في بيوتهم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا ما جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. يبقى الندم ده مش هينفع في هذا الوقت، ولذا علينا أن نتخذ الشيطان عدو. ربنا قال فاتخذوه عدوا، إنما ذلكم الشيطان، هذا الشيطان عدو، كما قال في سيدنا آدم عدو لك ولزوجك، هو كذلك عدو لكل زوجين. وقد ضرب الله عز وجل المثل بسيدنا آدم وحواء لما أقسم لهم الشيطان أنه ناصح أمين حتى أكل من الشجرة. فلما ربنا بيّن أن هذا عدو فلازم تأخذ عدو، يعني لازم كل أسلحة لتتسلح بها ضد عدوك تسلح بها ضد هذا الملعون، استعاذ بالله واللجوء إلى الله عز وجل وذكر واستغفار ووضوء وصلاة، يبقى كده تطرد وتبعد عنك الشيطان. لكن على كل، إذا ابتعد الزوج عن طاعة الله أو ضعف في إيمانه الشيطان يوم يتغلب عليه، يوم الشيطان يتغلب عليه إيه؟ عايز يفسد العلاقة بينه وبين زوجته، ولما يفسد العلاقة بينه وبين زوجته يروح ياخد جائزة من أبوه الكبير هناك، ليه؟ يعني منع عن الصلاة ده عادي، خلى شتم فلان عادي، خلى فرق عادي، لكن إلا يقول أنا فرقت بين هذا وبين الزوج بينه وبين زوجته، أنت ويعصي له جائزة. نسأل الله العفو والعافية. الزوج لما حلف، هنا طبعا في السؤال ما هوش واضح هل حلف بلفظ صريح ولا بلفظ كناية، لكن على كل حال إذا كان اللفظ صريح أو اللفظ كناية، الكناية بيحتاج إلى نية، والصريح المعلق على رأي لابن تيمية وغيره أنه يحتاج كذلك إلى نية. فإذا كان الزوج حلف سواء كان بالكناية أو بالصريح وهو معلق على عدم ذهاب الأبناء إلى بيت خالتهم أحد من أولاده يعني، ونوى به الطلاق، فبمجرد ذهاب أحد من الأولاد إلى بيت الخالة يقع الطلاق ما دام قد نوى به الطلاق. أما إذا كان الزوج، وهنا بقى يبقى على الزوج أن يراجع زوجته ما دامت في أثناء العدة، ما دامت في العدة يبقى يراجع زوجته في الحالة دي. لو نوى به طلاق يبقى إذا وقع المعلق وقع المعلق عليه ووقع الطلاق. أما إذا حلف سواء كان باللفظ صريح أنت لو حد من الأولاد راح يبقى أنت كذا أو علي كذا، طلاق مثلا لو حد راح من الأولاد إلى غير ذلك سواء كناية أو صريح ولم يقصد به الطلاق إنما قصد به التهديد، والنية ما يجيش يغيرها بعد ما حلف، لا ده النية دي بتكون أثناء خروج اللفظ منه، أثناء القسم اللي خرج منه النية كانت أثناء اللفظ إيه، منعقدة على إيه، منعقدة على التخويف والتهديد ولا منعقدة على الطلاق؟ قلنا لو كانت منعقدة على الطلاق بمجرد ذهاب واحد من الأولاد يبقى خلاص وقع الطلاق. أما إذا، لأنه طبعا ما استثناش بعلم أو بدون علم، أما إذا كان نوى التهديد يبقى هنا يمين ويكفر عنه بإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، أو إن لم يستطع بقى الإطعام أو الكسوة بينتقل إلى صيام 3 أيام متواليات أو متفرقات كما بينا سابقا. هذا والله أعلم. سائل بيسأل هل يجوز العقد على امرأة ثيب بوجود شاهدين فقط وبسرية تامة عن المجتمع؟ قلنا إن وجود الولي ده شرط من شروط الزواج النكاح. الأحناف جعلوه شرط كمال وليس شرط صحة، لكن جمهور الأئمة كالمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم على أن وجود الولي أمر ضروري، ركن من أركان النكاح، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وحديث أمنا عائشة أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. يبقى القضية عندنا لابد من وجود الولي، فهذا العقد اللي تم في سرية تامة في وجود 2 وغير ذلك عليها أن تراجع هذا الأمر ويكون ولي الأمر موجود. ولي الأمر على حسب ما يكون، يعني لو والدها وبعدين ما تفرقش بقى سيب أو بكر، ما هو دايما القضية عندنا يقولك ما هي امرأة سيب. يعني ايه امرأة سيب؟ امرأة سيب تفرق عن البكر في ايه؟ دي استئذانها في الزواج، تتزوجي من فلان ولا لا. فرق بين ان استأذن المرأة في ان تتزوج من فلان وفرق بين الولي ده، فهنا دي نقطة ودي نقطة، دي مسألة ودي مسألة. المرأة لا تتزوج الا اذا استأذنها الاب، يستأذن بنته وسواء كانت بكر او سيب، لكن البكر للحياء الشديد عندها وصغر سنها تقوم تسكت وإذنها صماتها، لكن البكر ممكن تصرح تقول لا اتجوزوا، لا ما اتجوزوش، لا ده كذا وده صماته كذا، لانها جربت هذا الامر. ده في الاستئذان ان توافق على الزواج ايجاب وقبول او لا، لكن في قضية الولي يشترط للبكر وللسيب، للكبيرة وللصغيرة. سائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اقول اخت ام محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا اتفضلي.
مرحب بك يا فضيله الشيخ. لو سمحت عندنا واحد توفى وكان له بنتين ومراته توفت برضه وقاعدين في شقه ايجار. فبنته الكبيره دي اتجوزت في حياته وخرجت، فضلت البنت الوحيده دي قاعده في الشقه، فصاحب البيت عايز يعني يطلعها وكده وقال لها خدي قرشين واطلعي. فالقرشين دول من حق البنت اللي هي قاعده في الشقه بس، ولا اللي اتجوزت دي وفي حياه ابوها لها فيها؟
الشقه دي ايجار.
الشقه ايجار اه، بس صاحب البيت قال لها خدي قرشين وخرجي، وهي يعني يتيمه من غير ام واب يعني، بس هي اللي فضلت وابوها توفى وهي معاه.
نعم.
البنت الكبيره بقى كانت متجوزه ساعتها، فالقرشين دول من حق الصغيره اللي كانت قاعده في الشقه ولا الكبيره لها فيها برضو؟
حاضر حاضر نجيبك.
اقفل وترد عليا انت من
التليفون. حاضر حاضر ان شاء الله. فالشاهد ان وجود الولي امر ضروري، وخاصه في هذه الايام اللي ضعف فيها الايمان وانعدم الضمير الا ما رحم ربي، وخربت الزمن، واصبح يعني ياخدها ويكتب عند محامي ورقه اي كلام، وبعدين لو حصل خلاف بيقوم ممزع الورقه ويروح جاي سايبها، وتصبح هي بقى لا زوجه ولا مطلقه الى غير ذلك. فاحنا الاسلام رحمه للمراه وللزوج وسعاده للمراه وللرجل، يبقى لما نطبق الامور بتاعتنا واركاننا وشروطنا كل واحد هيستريح ويبقى عايشين في امان وسلام، ومفيش حد بقى الزواج ده يعني ايه الفرق بين واحد يجي في الديره وان واحد يجي امام الناس؟ هو دي. شوف بقى لما يكون في زواج الزوج يدخل كده على بيت الزوجيه في سلام وامان، وبيفتخر وبيسعد والناس كلها تشوفه وبيبقى سعيد ومطمئن. لكن لو واحد بيدخل في بيت الغير في بيت الغير من الامور الاخرى، تصبح عمال يلتفت، حد شايف حد مش شايف، حد جاي حد مش رايح، طب مش عارف ايه ومعيد ايه، فرق شاسع ما بين هذا وبين ذاك. احنا ليه نجلب نفسنا وتقول بسريه تامه عن المجتمع؟ سريه تامه عن المجتمع ليه؟ اعلنوا النكاح، اعلنوا النكاح، فين الاشهار؟ فين غير ذلك؟ يبقى هذا الامر لابد ان تراجع نفسها فيه. حاجة ام محمد، الوالد كان عنده شقة، موضوع السؤال، والد عنده شقة بالايجار وعنده بنتين وعنده زوجة كذلك، واحدى البنات تزوجت في حياة ابيها، وبعد وفاة الزوج ظلت شقة الشقة موجودة، جلست فيها البنت الثانية اللي هي لم تتزوج. صاحب العقار يريد ان هو يخرجها الان من هذا السكن ويعوضهم مبلغ من المال. اولا بالنسبة للاخذ هذا المبلغ، اذا كان العقد الايجار على الدوام وغير محدد فهو في شريعة الاسلام عقد باطل. العقد في شريعة الاسلام لابد يكون محدد. لما اجي اشتري او اجر حاجة لابد احدد الايجار بالمدة، لمدة سنة، لمدة 10، لمدة 50، لمدة 90 سنة، لمدة 100 سنة. الأستاذ أحمد من الأقصر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
لو سمحت يا شيخ كان عندي سؤال.
تفضل.
لا، في طبعا أنت عارف يا شيخ إن هنا في عادات الصعيد التعارف إن هو لو في حالة مشايرة ما حصلت ما بين اثنين، تمام؟ ف يعني هي حصلت فعلا حالة مشايرة ما بين اثنين أدت إن واحد فيهم تم إصابته إصابة بالغة. فأهله حبوا طبعا ان هم ينتقموا لابنهم وكده، فاهل العرف تدخلوا في الموضوع وادوا الى ان هم حلول وسط. الحل الوسط ان هم الابن ده اللي هو اصيب ان هو يتعوض تعويض مادي وتعويض معنوي، ان هو يعني ان هو تعويض مادي مبلغ حكم به اهل العرف 5000 جنيه، تمام؟ وتعويض فيما يتعلق بالعرف يعني اللي هو مادي 5000 جنيه، هو ان هم يشتروا جمل ويقوم بتوزيعه على الفقراء، تمام؟ فانا سؤال يا شيخ، ما حكم قبول هذا؟ يعني ايه حكمه شرعا؟ انت اسقطت ان انت عفيت واحد عفى يعني ان هو يقبل ذلك، هل المال اللي هو بياخده ده اللي هم ال 5000 جنيه دول حرام ام حلال؟ وحكم العقيقه دي اللي هو بيصلح يا شيخ، او حكم الذبيحه اللي هو اخرجها دي يا شيخ؟
الذبيحة دي بنية ايه يعني؟
لا، هي دي بنية العفو يعني، هو التسامح، ان هم التسامح وكده وخلاص، بس انا عايز اعرف حكم التبيع حكم المال يا شيخ.
الذبيحة دي لله يعني؟
لله يا شيخ، اخرجها لله.
ماشي.
لله يا شيخ، اخرجها لله وتوزع على الفقراء وليس لأهل المصاب.
حاضر يا أستاذ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
ممكن أكلم الشيخ؟
تفضلي يا أستاذ.
عندي سؤالين لو سمحت.
تفضلي.
السؤال الأول، ما حكم الدين في واحدة ردعت والدولات؟
حكم الدين إيه؟
واحدة ردعت والدولات.
واحدة؟
ردعت ابن ابنها يعني.
ردعت ابن ابنها.
أي.
نعم.
والسؤال الثاني، واحدة ردعت سلفها.
نعم.
واحدة ردعت سلفها.
يعني إيه رد؟ سنه كام؟
كان سنه حوالي 3 شهور ولا حاجة.
ايوه هو صغير يعني.
ايوه.
انت عارفه سلفها يعني ايه؟
يوه
سلفها يعني ايه؟
سلفها يعني حرام ولا حلال اللي ردعت وهو صغير.
حاضر هنجاوبك ان شاء الله يا اختي. طيب الاخت ام محمد بنقول ان العقد اذا كان مفتوح وغير محدد فهو باطل في شريعه الاسلام، فلابد ان العقد يكون محدد بفترة زمنية معينة. لو انا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
الشيخ مصطفى يا مرحبا.
سعادة الدكتور.
مرحبا بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعزك.
كل عام وانتم بخير.
كرمك الله وبارك الله فيك.
بعد حمد الله تعالى والثناء عليه. طبعا يعني في هذه الايام البعض يوزع ورق في القاهرة وفي جميع مدن الجمهورية ومحافظات الجمهورية بان بيدعو الى حاجة اسمها تسمى بالعصيان المدني، العصيان المدني. فنود من فضيلتكم التعليق على ما يسمى بالعصيان المدني وتوجيه كلمة الى شعب مصر العظيم في هذا الشأن، وما مدى خطورة هذا الأمر على البلاد. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشكر الله لكم.
شكر الله لكم وبارك الله فيكم. الأخت أم محمد، يبقى عندنا إذا كان العقد محدد بفترة زمنية معينة وأراد صاحب العقار أن يخرجني من هذا السكن قبل المعاد، يعني لو أنا مأجرة مثلا لمدة 10 سنين عايز يخرجني بعد 5 سنين، فلي أن يدفع لي تعويض مقابل هذه الفترة المتبقية وأن أقبل هذا. أما إذا كان العقد مفتوح وغير محدد ويريد أن يخرجني، يبقى ليس لي الحق أن أخذ هذا المبلغ من المال، إلا بقى إذا كان بقى في تراضي فيما بينهم وفيما بينكم وحاجة تانية، يعني أمور أخرى لكن خارج هذا الإطار. ولو تم إخراج هذا المبلغ فالشقة هذه كانت باسم الوالد، واللي كان مستأجر هذا الوالد، واللي كان كاتب العقد الوالد، وهي آلت إلى الأبناء عن طريق الوالد، يبقى المال ده نشوف الاولادنا ايه والورثه اللي هنا ايه، وكل واحد ياخد قرشين. ده في حاله لو كان في تراضي وبرضا نفس والى غير ذلك، لان الاصل عدم قبوله. انا بستاجر مكان قعدت فيه هسيبه وامشي خلاص، ما اخدش حاجه، لان مقابل انتفاع بدفع، مقابل انتفاع ما انتش بنتفع فما بدفعش حاجه وما اخدش حاجه وانا ماشي. الا اذا كان في حاله واحده بس اللي قلنا عليها، لو انا متبقي ليا في العقد، متبقي ليا سنوات في العقد. هذا والله اعلى واعلم. الأستاذ أحمد لما حدثت مشاجرة في الصعيد، وربنا سبحانه وتعالى يألف بين القلوب ويبعد عنا البغضاء والشحناء والغل والحقد والحسد والعداوة، وهنا كده يعني ايه ده بقى الشيطان بيتغلب علينا. عشان من أجل هذا حذرنا ربنا جل في علاه، حذرنا ربنا: وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ما فيش اكبر من كده تحذير، ان الشيطان ينزغ بين الشيطان بيوقع العداوه بينهم. ولما ربنا قال ان ترى ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا، شايف تؤزهم ديت يعني الماء لما الماء بيغلي على النار بيبقى له حركه وازيز وصوت، كان الشيطان يؤزهم ازا يعني يحركهم تحريكا شديدا الى العداوة والبغضاء والمعصية وغير ذلك. يؤزهم أذى يعني بيحركهم تحريكا إلى المعصية، إلى الخلاف، إلى العداوة. الأستاذ حسنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
مرحبا يا أستاذ.
تفضل.
هات المناشحة بيني وبين أولادي وقع مني وطلاق.
اللفظ.
هل ايه الموضوع في الحتة دي؟
ما هو لفظ الطلاق؟
آخر وبين يعني أدى التعراك.
يا أستاذنا الفاضل، لفظ الطلاق ايه؟ اللي انت أقسمت قلت ايه؟ حلفت قلت ايه؟
أنا قلت قلت طالق. قلت طالق.
طلقة الكام؟
دي التالتة.
الثالثة؟ الله أكبر.
آه.
والأولى كانت بلفظ إيه؟
كان بنفسها برضه يا مولانا.
والثانية؟
برضه نفسها.
هناك قسيمة طلاق مكتوب فيها ولا شافها بالثلاثة؟
شفوي بيني وبينها وبين أولادي.
الثلاث طلقات شفوي.
آه.
طيب حضرتك مشكورا، توصل دار الإفتاء في الدراسة.
طيب شكرا.
وربنا يقدر لكم الخير. فالشيطان بيحرك الإنسان نحو العداوة والخصومة والبغضاء وغير ذلك. لكن على كل حال نسأل الله عز وجل أن يبعد عنا نزغات الشيطان وساوس الشيطان، ويجعل القلوب صافية إن شاء الله وفيها محبة. إخوة متحبين، إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. على كل، لو تغلب الشيطان علينا أن نعود إلى الرحمن بالتوبة والعودة إلى الله عز وجل. الأستاذ أحمد بيسأل عن المبلغ اللي حكم به العرف وأهل الخير لما أرادوا أن يصلحوا بينهما حتى لا تكبر المشكلة وتصل إلى حد القتل أو غير ذلك، فجزاهم الله خيرا على هذا وربنا يجعله في ميزان حسناته. هذا المبلغ يا أستاذ أحمد له أن يأخذه، لأن ده مقابل تعويض. مقابل تعويض هو أصيب وصرف مبلغ من المال على العلاج وجلس وتأخر عن عمله، فعليه أن يعوضه. يعني كل مصاريف العلاج يدفعها، وكل أي سبب ضرر وقع عليه، ما راحش الشغل، ما اشتغلش، ما عملش الفترة هذه الزمنية، عليه كذلك أنه يدفع مقابل لها. فإذا كان أهل الحل والعقد في المنطقة حكموا بهذا المبلغ، فإحنا عندنا عادة، قاعدة تقول العادة محكمة. العادة محكمة على حسب ما حكم أهل العرف والعادة هنا كذا، يبقى اللي حكم به له أن يأخذ هذا المبلغ وله أن ينتفع بهذا المبلغ، وربنا سبحانه وتعالى يشفيه ويعافيه ويجعل المحبة والمودة فيما بينهم. وبالنسبة للي ذبحه طبعا ده يعني كان لها برضو أصل، لما صاحب الغنم جاء على الزرع فالغنم أكلت الزرع، فسيدنا سليمان حكم بإيه؟ سيدنا سليمان حكم إن صاحب الزرع ياخذ الغنم ينتفع بها، وصاحب الغنم عليه أن يزرع الأرض ويتعهد الأرض حتى تصل لهذا الحد اللي كانت عليه. استاذ محمد السلام عليكم الجبل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا دكتور.
يا مرحبا استاذ محمد.
حضرتك، انا كان عندنا في القريه بتاعتنا حصل مشاكله بين عائلتين، فجيف يعني لسه قريبه جدا، ففي من اهل العيله الثانيه حب يخطب اختي مثلا دلوقتي، وانا شايف ان ممكن بالخطوبه دي او الجواز ده المشاكله تزيد اكتر، مع اني شايف ان الشخصيه نفسها محترمه، فهل اوافق ولا ما اوافقش او ابعد؟
ايه الداعي للمشاجره تزيد؟
يعني الحساسيه ما بين العائلتين، فممكن حاجه حد صغير يتكلم حد، فتلاقي الدنيا كلها برضو قامت على بعض. هي المشكله ان في حساسيه جامده بين العائلتين، فانا خايفين ان
فربما الخطبه تقرب بين العائلتين مش تباعد.
ربنا يستر امور، بس هي يعني حساسيه جامده، فاحنا قلنا برضو ممكن نبعد عنها او نقرب، نخلي العمليه زي ما حضرتك بتقول تبقى تقرب او مش تبعد.
حاضر جيد ان شاء الله، بارك الله فيكم. فهنا سيدنا سليمان الاغنام لما دخلت على الزرع واكلت الزرع واتلفت الزرع، حكم ان صاحب الزرع ياخد الغنم ينتفع بها هذه الفتره، وصاحب الغنم يزرع الارض من جديد ويتعهد هذا الزرع لحد ما يصل الى ما كان عليه، يستلم اغنامه ويسلم الارض. يبقى هنا من اتلف شيء فعليه اصلاح. فيبقى الاخ لما اهل الخير والحل والعقد لما حكموا بهذا، هذا له ان ياخذه وله ان ينتفع به، وحلال عليه ان شاء الله. وبالنسبة للذبح الجمل اللي ذبحوه الأمور بمقاصدها، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم العمل بالنيات، إذا كان عملوه يعني قرب إلى الله عز وجل وأنه بيتقربوا إلى الله عز وجل حتى يغفر لهم ويسامحهم فيما هم فيه يعني ويزدادوا محبة ومودة، هذا شيء طيب وربنا يتقبل ويخلف عليهم إن شاء الله بالخيرات بإذن الله تعالى. الأخت اللي رضعت ابن الابن، رضعت ابن الابن، يعني رضعت ابن ابنها، يعني الجدة رضعت حفيدها، فأصبح الحفيد ده إذا رضع 5 رضعات يعني معلومات، أصبح الحفيد ابن لجدته، أصبح الحفيد ابن لجدته، يعني إيه؟ يعني هو أخو والده من الرضاعة، وأخو عمه من الرضاعة، وأخو عمته من الرضاعة، يعني هو أصبح ابن للجدة، كل أبناء الجدة إخواته، اللي هو أعمامه وعماته إخوات له، ينطبق هذا الحكم على هذا الأمر، ما يجري على أبناء الجدة يجري عليه من أحكام. ورضعت سلفها، طبعا هي كانت كبيرة وهو لسه صغير، مدام الرضاعة دي شرط انها تكون في الحولين، يعني في السنة الاولى او الثانية اثناء فترة الرضاعة، اما بعد انتهاء فترة الرضاعة فالرضاع على جمهور اهل العلم لا يثبت به حرمة، لا يثبت به حرمة، انما الرضاع بيكون 5 رضعات على رأي الشافعية او 3 او رضعة على رأي الاخرين، وتكون رضعة معلومة ومتفرقات. فيبقى هنا ما دام رضعته في اثناء فترة الرضاعة، في اثناء فترة الرضاعة وهي رضعت سلفها، اصبح سلفها ده ابنها، اصبح سلفها ابن لها، وما ينطبق على اولادها ينطبق على سلفها. يعني دايما خد القاعدة كده، اللي رضع ابن رضع من امرأة، شيل الابن ده من بيته حطه في بيت هذه المرأة، فاصبح ابن لهذه المرأة، اخو كل اولاد هذه المرأة اللي رضع معاها، واللي اكبر واللي اصغر، مش بيقى في فكر كده عند الناس ان الحرمة تبقى من اللي رضعوا مع بعض فقط لغير، يعني هو رضع مع بنت المرأة الفلانية الوسطية مثلا، رضع مع هند، يبقى يظنوا ان هند هي المحرمة عليه بس، لكن اخت هند الكبيرة او الصغيرة ممكن جاز، لا ده هما التقى على ثدي واحد، يعني رضعوا من هذه المرأة، يبقى اصبح كل اولاد هذه المرأة اخواله، الكبير والصغير واللي رضع معاه، وبنات هذه المرأة اخواته من الرضاعة، يبقى لا يجوز. فاصبح سلفك هذا، سلفها اللي هو يرضع سلفها، اصبح سلفها ابن لها، ابن لها، تنطبق عليه جميع الاحكام الشرعية اللي بتنطبق على الابن، وابن الابن برضو كذلك ابن لها. يبقى انت كده عرفت ان ابن الابن اصبح بدل ما هو حفيد اصبح ابن من الرضاعة، وسلفك بدل ما هو في هذه الدرجة أصبح كذلك ابن من الرضاعة. الأستاذ محمد عبد الله، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عاوز حضرتك كنت عاوز أستذكر فتوى زوجتي توفت
رحمه الله.
رحمه الله. فأهلها يطلبون بإيه بحاجات بتاعتها.
نعم.
فما هو الشرع في حكم اللي انا اديها الحاجة وفي منها ولد؟
يعني اقدر اقول كده ان هي توفيت وتركت زوج وابن واب وام؟ والدها موجود وامها موجودة؟
والدها موجود
واخواتها طبعا مش عارف ايه
موجود. طيب.
ماشي حاضر. طيب يبقى ده كده عرفنا موضوع الرضاعة، وارجو النساء لا تتسرع في موضوع الرضاعة عشان حتى لا نقع في المحرمات فيما بعد ذلك. يعني دلوقتي في حاجات كتير ممكن نلهي الابن بيه او نعوض الابن بيه، لكن ما نجيش ناحية الرضاعة عشان ما نقعش في مثل هذه الخطورة. فالشيخ مصطفى العصيان المدني، الله، مصر ان شاء الله اعلموا يقينا انها محفوظة بحفظ الله وببركة دعوة نبي الله يوسف ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ومهما تآمر المتآمرون، ومهما دبر المخربون، ومهما خططوا، لكن الله غالب على أمره، وسيرد كيدهم في نحورهم، وسيجعل تدبيرهم تدميرهم، وسينقلبوا خاسرين. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها، شوف الآية، فسينفقونها، هيجيبوا الأموال من بره وينفقوا الأموال. الأخت وفاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، ازيك يا عم الشيخ؟
يا مرحبا.
لو سمحت عايز أسألك سؤال بخصوص زوجي، يعني
تفضلي.
هو كان يعني اكتشفت ان هو بيقرا بنات على النت والتليفون وكده، فكل مرة وعايز يقول لي خلاص معلش مش هعمل كده تاني وكده، ومرة الاخرة بقى يعني انهار بقى، ولا ادعي لي ربنا يهديني، وحتى ادعي له يعني قلت له وعرفته ان كده غلط.
نعم.
ويعني وذكرته بآيات ربنا وحديث الرسول وكده يعني.
بارك الله فيك.
بس لحد دلوقتي مانيش واثقه فيه، عايزه بقى اثق فيه عشان حسن سوء الظن ده انا خايفه منه.
حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. طيب حتى يعود الاتصال مره اخرى. فمصر بفضل الله عز وجل محفوظة، مهما الأجانب والأمريكان والإسرائيليين وكل هؤلاء ينفقوا من أموالهم ليفتتوا مصر ويقضوا على مصر وحتى تنهار، لن تنهار ولن تموت. وما يحدث إنما دي عوامل إيجابية إن شاء الله. يعني الجسم السليم أحيانا بيمرض ثم ربنا يشفيه ويعافيه ويعود إلى ما كان عليه وزيادة من صحة وعافية. فمصر إن شاء الله ستعود بكل قواها آمنة مستقرة غنية، لأن خزائن الدنيا كلها في مصر. ولذا التعبير القرآني بليغ، سيدنا يوسف لما قال اجعلني على خزائن الأرض، مع أنه في الأولى قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين، ما قالش ادخلوا الأرض إن شاء الله آمنين، لكن في الخزائن هنا قال اجعلني على خزائن الأرض، ولم يقل اجعلني على خزائن مصر. الأخ حداد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا، تفضل.
حضرتك عاوز اسأل عن الميراث الشرعي للحفيد اذا ابوه مات قبل جده.
يعني قل لي كده ان هو توفي وترك.
ايوه.
ها احنا بنوزع ميراث الجد.
هو ملهوش.
انت حضرتك عايز تسأل عن ميراث الجد؟
لا، ميراث الحفيد. انا جده.
ايوه، ما هو انت عايز تشوف الحفيد ده له في جده ايه.
ايوه، ليه ولا ملهوش؟
بس ارجو انك تخفض صوت التلفاز عشان نسمع سريعا حتى لا اطيل عليك حتى المكالمة. يعني حضرتك انت جد؟
ايوه.
حضرتك اولاد ذكور واناث؟
ايوه، في ذكور واناث. ابني مات قبل.
بس اصبر معايا. لحضرتك اولاد ذكور واناث؟
ايوه.
ولك ابن؟
ايوه.
وابن ابن؟
ايوه.
حاضر.
يارث ولا لا يارث؟
حاضر، هقول لك. حاضر، ابن ان شاء الله. حاضر. الاستاذ حسنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا استاذي.
والنبي لو سمحت الحقني بعتني ابني. ابني في الداخلية في المنصورة. في المنصورة هو كان موجود وقت الانشباك بيني وبين أولادي، بيني وبين أولادي، وضربت من السقف فوق من حاجة بعينه، وهو دلوقتي متحول لتحقيق في المنصورة تبع الداخلية.
يعني ليه متحول للتحقيق؟
متحول لتحقيق عشان الخطر اللي تحت حاجبه.
ومين اللي ضربه؟
انا اللي ضربت يابا.
ومين اللي بلغ عنه؟
لا هو هناك راح المعسكر. هو راح المعسكر اللي هو هو هناك في المعسكر المنصورة.
ما هو السؤال؟
انا برجوك ان انت تبات تناشدهم نوبك تواب.
حاضر حاضر. فنعود الى مصر، فهم بيدبروا بيخططوا في سبيل خراب هذا البلد، وان شاء الله البلد دي امن، وان شاء الله البلد ستقوم وتقف على اكتاف هؤلاء الابطال اولادها اللي هم بيحبوها فعلا حب حقيقي. وسبحان الله مثل هذه المواقف انا لا اعتبرها سلبيات انما هي ايجابيات. ليه؟ لانها بتفرز المعادن لنا مين فعلا بيحب مصر حب حقيقي، ومين فعلا اللي بيدعي ان هو بيحبها حب مزيف وعايز يدمرها. هو ده. ما هو قديما كان عاملين يقولوا في امن الدولة تحارب المسلمين تحارب الاسلاميين الاسلاميين الاسلاميين، وان هم بيخططوا لخراب الدولة. هم الان هم اللي بيحبوا مصر. المواقف دي اظهرت المعادن واظهرت اللي في القلوب. هم دول بيحبوا مصر حب حقيقي. اللي بيحب ربنا بيحب مصر، واللي بيطيع ربنا بيطيع بيحب مصر وبيحافظ على مصر. لكن على كل مثل هذا العمل اللي هو بيدعي ان هو بيديك كده الفاظ كده براقة، ليه؟ عشان تأثر في قلوب الناس اللي هم يعني ربما من العلم ولا بتاع يضحكوا عليهم بكلام، يقولك عمل العصيان ده عمل سلمي مدني حضاري. شايف الكلمات؟ عمل سلمي مدني حضاري. يا سلام، عصيان وعمل سلمي مدني وحضاري. يا اخي كنت بحسب انه اعمل عصيان للشيطان. كل مصر كده يا اخوانا في حملة كده، عصيان شياطين الانس والجان امثال هؤلاء. عصيان شياطين الانس والجان حملة، عصيان شياطين الانس والجان. عمل سلمي مدني حضاري ونموذجي. ايه اللي بيدعو الى ايه بقى؟ عشان اللي مش عارف يعرف، كل مواطن يمتنع عن كافة اشكال التعامل مع كل المؤسسات والاجهزة والسلطات والدوائر ومع المسؤولين، ويعني ايه؟ يعني امتناع الفران ما يخبطش، والبتاع البقالة ما يقفش في محل البقالة، والعامل ما يعملش، والمصنع نغلقه، والسيارات المواصلات والنقل الداخلي والخارجي تعطل كله، والبقالة ومحطات البنزين كل شيء يقف، كل شيء يقف. طب بالله عليك الجماعة اللي عاملين عصيان مدني دول هياكلوا النهاردة ولا مش هياكلوا؟ طب لما هياكلوا الخبز ده جالهم منين؟ والمية دي جات لهم منين؟ طب لو قلنا يا بتوع الفرن ما تخبزوش كانوا هياكلوا ازاي؟ ويا بتوع المحلات البقالة اغلقوا هيشربوا مية ازاي؟ وقيس على هذا كثير. طب لما واحد مريض وعايزين نوديه المستشفى انت بتقول المستشفى هتشتغل، طب وفين المواصلة اللي هتوصلني للمستشفى؟ يبقى المريض يموت، مين سبب موته؟ مين سبب موت هذا المريض؟ مين سببه؟ هو العصيان، هو تعطل العمل، هو كل سبب خراب ودمار للبلاد والعباد، خراب ودمار. مريض هنوديه ازاي؟ امرأة في حالة وضع هنتعفها ازاي؟ الاستاذ هاني.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. بس كنت عايز استفسر حضرتك على سؤال بس.
تفضل.
لو احنا لما بنيجي نصلي بعد صلاة الفجر عايزين نقعد بالشروق، او في المسجد اللي جنب المنزل بعد الشروق يعني بعد صلاة الفجر يعني المسجد بيغلق ما بيقعدوش للشروق يعني، فهل يجوز ان احنا نطلع نقعد في البيت للشروق ولا لازم في المكان اللي احنا صلينا فيه يعني في المسجد؟
وايه المانع ان المسجد يظل للشروق الشمس؟ ده هي ما بتكملش الا ساعه.
القاعة يعني ضبط المسجد هي بتقفل بعد صلاة الفجر على طول.
في مسجد قريب من حضرتك؟
انا بسأل هل ادور على مسجد ثاني بيقعد للشروق؟
اذا كان قريب يعني لا نكلف نفس لا نكلف فوق الطاقة. لو في مسجد قريب وقريب يعني ايه؟ يعني الاثنين سواء بالنسبة لي، او كان هتزيد بعض الخطوات فكلها بثوابها وحسناتها ونجلس هناك حتى ناخذ الثواب. عمرة كتبت له حجة وعمرة تامتين.
ماشي.
فلكن يعني الحديث نص على في مكانه، يعني المكان اللي انت صليت فيه في المسجد في المسجد. لكن ان ابقيت يعني مش عايز اطول عليك اخاني، هجاوب لك ان شاء الله. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخنا الفاضل، بارك الله فيك وفي علمك ونفع بيك
واياكم.
انا عايز اسال حضرتك سؤال ومرتبط بنداء، هل في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بما معناه ان لن يغلبوا اليهود، او مش هنغلب اليهود بالمعنى البلدي، ان انا ربنا مش هينصرنا على اليهود الا اذا كانت صلاه الفجر كصلاه الجمعه، يعني المساجد تملا صلاه الفجر كصلاه الجمعه، فهل في حديث صحيح فعلا او في حديث عن النبي بهذا المعنى؟ وان كان فرجاء طبعا من حضرتك ان احنا بنوجه نداء لامه الاسلام كلها، كل شيخ من شيوخنا الكبراء ورجالنا العلماء على مستوى الجمهوريه ومستوى العالم الاسلامي، يا ريت نتفق على يوم برضه ونحاول ان كل شيخ او كل امام من امامتنا الكبار، شيخ محمد حسان، شيخ محمد عبد المقصود، كل رجال العلماء عشان ما ننساش حد، كلهم بارك الله فيهم، ان احنا كل واحد في مسجده او في مدينته يقوم بهذا الواجب في يوم واحد، وندعو لله ونبتهل، وهذا يعني اقل حاجه نعملها او يمكن عند ربنا حاجه كبيره.
جزاكم الله خير.
خيرا، ويا ريت اسمع سؤال حضرتك.
جزاكم الله خير وشكر الله لكم. فالشاهد في موضوع العصيان اللي بيقال مدني وسلمي وحضاري، وهو لا سلمي ولا حضاري، ده خراب ودمار وقتل وموت، ونسأل الله عز وجل العفو والعافية. أولا يعني في هناك مطالب كل الشعب متفق عليها، يعني مثلا لما نيجي نقول حقوق الشهداء والمصابين كل الناس متفقة عليها، مفيش حد مختلف. تسليم السلطة، لتسليم الحكم لسلطة مدنية، كل الشعب متفق. تطهير كل مؤسسات الدولة من الفساد وسرعة المحاكم، كل الناس متفقة. لكن يعني ايه تسليم السلطة؟ لازم في وقت الناس حددوا قالوا كذا وكذا وكذا، نلتزم باللي قالوه، لما يخلوا بالشرط نبقى نبدأ. لكن هم اخلوش الى الان بالشرط وبالاتفاق اللي عقدوه، وبعندنا ده انتخاب رئيس، يعني الامور ماشيه انتخاب مجلس الشعب، واصبح مجلس الشعب هو الهيئه الشرعيه الممثله لاراده هذا الشعب المصري، لاراده هذا الشعب بانتخابات حره نزيهه شهد بها الجميع، والمجلس ده هو المنوط به تحقيق مطالب الشعب. يبقى انتوا طالعين ليه؟ بتعملوا عصيان مدني ليه؟ ما انتخبتوا دول ليه؟ ما هم دول اللي يطلبوا، وهم دول اللي يتكلموا باسم الشعب. ما خلاص احنا ما عادش احنا انتخبناهم هم نواب عنا، بيقول لك نائب نائب نائب، بينوب عنا جميعا، هم اللي يرفعوا الامر. لما يقصروا في امورهم، لما يبداوا ويناموا، لما يتباطؤوا، لما الى غير ذلك، وعند لسه الناس بيقولوا بسم الله. يعني ليه؟ عشان هو واخد شكل اسلامي عايزين تدمروه؟ عايزين تقول ان هو ما بيعملش حاجه؟ لكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. العصيان المدني الان ليس هذا وقته، وليس وفقه الاولويات يقول هذا مرفوض، وبفضل الله جميع المؤسسات والهيئات رفضوا ذلك. يعني الامام الاكبر بين ان هذا فيه اثم كبير، فضيله المفتي بين ان ودار الافتاء ان هذا حرام، لجنه الفتوى بينت ان هذا ليس وقته على الاطلاق، وليس هذا زمانه، لا وقته ولا زمانه. الدوله ما تحتاجش منا الى هذا، الدوله تحتاج منا كما قال الامام الاكبر ان نعمل 48 ساعه في ال 24 ساعه. فهذا امر، وطبعا والجمعيه الشرعيه وانصار السنه وكل وجمعية الشورى، كل المؤسسات وكل هيئات وزارة الأوقاف، كله رفض هذا، كل الناس العقلاء الكبار الحكماء رفضوا هذا. يبقى ليه نستجيب لما يكون كل دول رفضين لهذا؟ تستجيبوا لمين؟ تسمعوا كلام مين بعد كده؟ هؤلاء جميعا وغيرهم كثير أجمعوا على رفض هذه الدعوة ومقاطعة هذه الدعوة. يبقى أظن أن اللي يستجيب لهذه الدعوة ليس عنده عقل، ما دام من الامام الاكبر وجميع المؤسسات الدينيه وجميع المؤسسات الناس العقلاء فيها الحكماء فيها الناس الكبار اللي عندهم فكر وعندهم اتزان قاطعوا وبينوا الرفض لهذا كلية، ليس هذا زمانه ولا هذا وقته اطلاقا. مصر مش عايزه كده، مصر عايزه نعمل ونشتغل ونجد ونجتهد، عايزه يعني ان لما نقول كلمتنا من راسنا، لما تكون كلمتنا من فأسنا، يبقى لابد نعمل، مش وما نذلش نفسنا لفلان وعلان وامريكا وغير امريكا، لا احنا عايزين هم اللي ربنا يذلهم لينا، وانتم الاعلون. لن يكون ذلك إلا بإيمان بالله وطاعة لله وعمل صالح. نعمل بكل واحد يخلص في عمله ويجد في عمله ويجتهد في عمله ويتقن عمله، وهذا هو الإسلام. اللي يعمل حاجة يتقن فيها يبقى هو ده الإسلام. يبقى الأمر ده مرفوض، وكل عاقل من أهل مصر بيرفض هذا بشدة، يرفض هذا بشدة. ليس هذا وقته وليس هذا زمانه على الإطلاق. ليه؟ درءا للمفسدة، والقاعدة الشرعية تقول درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ستحدث مفاسد لا حصر لها. يبقى القاعدة الشرعية بتحكم درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. لما نقطع الطرق وتخريب المنشآت والاعتداء على الممتلكات وإثارة الشائعات والنعرات، وده يتخانق مع ده ويتخاصم مع ده، ده عمل إجرامي، ده عمل إجرامي. يبقى هنا الحرابة بقى، هنا حد الحرابة، ولو طبق حد الحرابة ما رأينا مثل أمثال هؤلاء. فنسأل الله عز وجل أن يجعل مصر واحة للأمن والأمان، وأن يسلم أهلها سلما سلاما وأمنا أمانا، ويرفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرفع عنا الغلاء والبلاء والوباء، وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أمين. فهذه دعوة نعلنها، دعوة للعصيان، لعصيان شياطين الإنس والجان. الأستاذ محمد، المشاجرة اللي حدثت بين عائلتين، واحد من العائلة دي حب أن يخطب أخت من العائلة الأخرى، هنا هنوازن يعني الأولويات، فقه الموازنات والأولويات، فقه الموازنات والأولويات والمصالح والمفاسد. يعني فين المصلحة هتكون والمفسدة هتكون؟ إذا كان والأحكام تبنى على اليقين ولا تبنى على الشك ولا الظن، على الشرعية الأحكام تبنى على اليقين ولا تبنى على الشك ولا الظن، طرح الشك وابقاء مكان على مكان. يبقى إذا كان يقينا، يقينا ليس شكا ولا ظنا، إن لو تمت الخطبة ستكبر المشاجرة والخصومة والعداوة بين العائلتين أو بين أفراد العائلة فيما بينهم إلى غير ذلك، أمر يقيني، يبقى درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، هو ربنا يكرمه وهي ربنا يكرمها. لكن أنا أظن أن مثل هذه الخطبة رب وأهل الخير لما جلسوا عشان يقربوا وجهات النظر بين العائلتين، مثل هذه الخطبة هتكون إن شاء الله مسار صلح وبداية خير للعائلتين، وبداية خير للعائلتين. العقلاء يتدخلوا، الناس الحكماء يتدخلوا، الناس ولاة الأمر يتدخلوا ليصلحوا بينهما، فأصلحوا بينهم، فالصلح مطلوب. إنما المؤمنون إخوة، ليسوا إلا إخوة بالحصر والقصر. وبعدين أمر من الله فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله، يبقى أمر من للمسلمين من الله أن يصلحوا بين الفئتين المتخاصمتين. يبقى الناس العقلاء يتدخلوا ويصلحوا بينهم ويزيلوا الخلاف اللي بينهم، ويعيد ويعيدوا الحب والاحترام والتقدير والمعاملة الحسنة فيما بيننا، وعند ذلك تكون هذه الخطبة تقوية لأواصر المحبة، تقوية لأواصر الترابط بين العائلتين، وهذا ما نرجوه ونسأل الله عز وجل ذلك. الأستاذ محمد، زوجته توفيت، نسأل الله عز وجل أن يرحمها رحمة واسعة، وأن يرزقها الفردوس الأعلى، وأن يخلف عليه خيرا إن شاء الله. الزوجة لما توفيت يا أستاذ محمد، نسأل الله أن يفرغ عليك صبرا ويجعلك من الحامدين الراضين الشاكرين، كل ممتلكات الزوجة بتصبح ميراث. يعني مؤخر صدقها لو ما كانتش خدته في حياتها هي هذه ترك مؤخر الصداق، والقائمة بتاعتها هذه ترك، وإن كان لها يعني ممتلكات أخرى أو غير ذلك فهذه بيعد ترك. هذه التركة يا أخ محمد، قلنا إن الزوجة لما توفي تركت زوج وتركت ابن وتركت أب وأم وإن كان إخوة أو غير ذلك. فهنا الزوج الأب هنا والأم هنا لوجود الفرع الوارث ووجود الإخوة، هياخد كل منهما السدس. الأب هياخد السدس والأم هتاخد السدس، والزوج هياخد الربح. يعني أنت حضرتك هترث في زوجتك الربح، وده اللي يهمك بقى، هترث في زوجتك الربح، ربع بيبقى ربع التركة. والأب والأم كل واحد منهم هياخد السدس، والأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك، فهياخدوا السدس والسدس، سدس الأب والسدس الأم في هذه الحالة برضو من أصل التركة، والباقي هياخدوا الابن. يبقى عندنا سدس وسدس وربع والباقي هياخدوا الابن. دي في كل ما تركته الزوجة، مؤخر الصداق تركة والقائمة تركة ومعرفش بقى هي عندها ايه تاني، لكن هذا بالنسبة ايه لهذا الامر. وبالود ان شاء الله فيما بينكم، وربنا يصلح الامور ويهيئ من الامر رشد ان شاء الله رب العالمين. الاخت وفاء وزوجها نسأل الله عز وجل انه يعني يطمئن قلبها، ومدام قد وعد يا اخت يا اختي، مدام قد وعد يعني ظن به خيرا، ظن به خيرا، وندم على ما فعل فظن به خيرا، وربنا سبحانه وتعالى يديم المودة والألفة والمحبة بينكم ويصرف عنكم شياطين الإنس والجان، لكن ظن به خيرا وابعدي الوساوس، لأن الشيطان ممكن ينتهز فرصة ضعف عند حضرتك في هذه النقطة ويدخل لك من هذا المجال ويزين ويوسوس، وإن هو وهو 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 وبيعمل وبيتصل وبيتقابل وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيسوي كذا إلى غير ذلك، فيقوم يدمر حياتكم. لا، اطرد الوسواس ده، وهو مدام تاب وتعاهد معك وأنت تعاهدت معاه وأنت ذكرتيه فهو تذكر بآيات الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله عز وجل أنه يديم المحبة والمودة بينكم ويقلب بين كلكم إن شاء الله، لكن ظن به خيرا وربنا سبحانه وتعالى يجمع بينكم على خير. الأستاذ حداد، طبعا الأستاذ حداد هو الجد، له أولاد ذكور وإناث، وله ابن يعني ابنه توفي في حياة أبيه وترك ابن فأصبح ابن. أولا يا أستاذ حداد، أنت حضرتك ما زلت على قيد الحياة، فلا ميراث في الحياة إلا بعد موت المورث، يعني بعد ربنا يرزقه العمر الطويل إن شاء الله والعمل الصالح، بعد عمر طويل يبقى لما يكون في وفاة نبدأ نوزع. لكن أنت في حياتك دلوقتي لك أن توصي لابن الابن، لك أن توصي لابن الابن بوصية وهو غير وارث، لأن أعمامه بيحجبوه أقرب، ما هو ترك أولاد ذكور وإناث وابن ابن، يبقى الأولاد الذكور والإناث أقرب من ابن الابن فبيحجبوه، فمالوش في الميراث لكن له في الوصية. فحضرتك أنت موجود وعلى قيد الحياة وربنا بارك في عمرك، أوصي وصية لابن الابن بما لا تزيد عن ثلث التركة، إما أنك تعطيله نصيب والده كما لو كان على قيد الحياة، لو كان عايش كان هياخد كان هيرث منك ابنه، تعطيله وصية من الجد لحفيده، أو تعطيله وصية لو كان نصيب والده ابن حضرتك يعني أكثر من الثلث، وما يكونش لأن ما دام في أولاد ذكور وإناث يبقى هيكون أقل من الثلث، يبقى أنت حضرتك الوصية أقصى حاجة الثلث، توصي لحفيدك بأي حاجة بما لا يزيد عن ثلث التركة، بما لا يزيد عن ثلث التركة، لا وصية لوارث وهو غير وارث، وبتكتب الوصية وبتشهد عليها وبتتركها، وبعد عمر طويل هذا الابن بناخد الوصية الأول، لأن عندنا تجهيز الميت والديون والوصية، ثم بعد ذلك الميراث. بعد ما نخرج الوصية الباقي بعد الوصية بيكون تركة بتوزع على أولاد حضرتك للذكور والأنثى الأنثيين، وربنا يديك طول العمر. لكن المهم دلوقتي في حياتك تكتب وصية لابن الابن، وربنا يبارك لك فيهم جميعا إن شاء الله. الحاجة حسنين مسلم حسنين، ربنا يألف بين القلوب ويصلح حال هذه الأسرة ويردها ردا حميدا، ويجعل بينهم ترابط وألفة ومحبة ومودة، اللهم أمين. يعني بنناشد كل من يسمعنا ان ابنه في الداخلية في المنصورة، يعني القادة والضباط ضباط الداخلية والمسؤولين، انهم يرحموا اب هذا الابن وامه كذلك واخوانه واخواته، وييسروا الامر معه، وان كان المحكمة يعني في الامور هو لم يرتكب يعني جرما ولم يقتل احدا ولم يضرب احدا، ده هو المضروب يعني ما نكونش احنا عليه وغيرنا، فيعني يسروا معه الامر ويسروا له الامر، ومن يسر على معسر يسر الله عليه، واللي بيزيل كربة احد من المسلمين في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى بيرفع عنه كربات في الآخرة، فنسأل الله عز وجل أن ييسر الأمر. الأستاذ هاني وقضية سؤال. السلام عليكم وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا
فضيلة الشيخ.
تفضلي.
مثل حضرتك بس بالنسبة للفلوس اللي هي في البنوك اللي هي الإسلامية.
نعم.
العائد بتاع الفلوس.
حاضر.
ثواني بس.
حاضر يا أختي.
ألو.
أيوة نعم سمعت سؤال حاضر.
بس طب بالنسبة للسؤال اللي أنا عايز أقوله حضرتك اللي تسمعه. ماشي. بالنسبة للرؤية. ألو.
يعني إيه الرؤية؟
الرؤية أنا شفت رؤية بس من كام سنة. شفت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس كتيرة ونسأل مين ده؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وما نحن بتفسير الأحلام بعالمين. معذرة يعني ملناش في تفسير الأحلام. الأخ هاني بيريد أن يجلس دقيقتين. لا إله إلا الله. طيب المهم الأخ هاني يعني حاول يا أخي إن وجدت مسجد قريب وتصلي فيه الفجر وتجلس إلى الشروق فهذا خير وأبركة، وإن لم تجد يبقى الأمر إن شاء الله فإن هم بحسن فلم يعملها كتبت له حسنة يكتب لك الثواب بالنية إن شاء الله رب العالمين وربنا يبارك فيكم. الأخت بتقول هل هناك حديث إن اليهود مش هيغلبوا المسلمين إلا إذا كان عدد المسلمين في صلاة الفجر مثل عدد في صلاة الجمعة؟ هذا ليس بحديث لكن ده كان كلام لأحد هؤلاء الناس، لكن لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيكون النصر بفضل الله عز وجل للمسلمين على اليهود. بس الكلام ده يعني رب سبحانه وتعالى هيسخر كل شيء مع المسلمين، الشجر والحجر، حتى الشجر ينادي يا مسلم يا عبد الله، يا مسلم يا عبد الله، ما بقولش يا شامي ولا يا سوري ولا يا أردني ولا يا مصري، يا مسلم يا عبد الله. لما يكون في اتحاد بيننا وفي محبة بيننا وفي تعاون فيما بين المسلمين على جميع الأقطار، هنا هيكون الغلبة للمسلمين والنصر للمسلمين، ونسأل الله أن يعيد ذلك بإذن الله تعالى. الأخت بتسأل المال في بنك الإسلامي فيصل أو من هو مثل بنك فيصل، العائد حلال لا شيء فيه ولك أن تنتفع به ما دام في بنك إسلامي فيصل أو من هو مثل بنك فيصل، فالعائد إن شاء الله يكون حلال ولك أن تنتفع به أو تدخريه في البنك إلى غير ذلك، هذا أمر يعني لا شيء فيه إن شاء الله وربنا يوفق ويبارك. وبالنسبة لتفسير الأحلام يعني معذرة أنا هو الخط انقطع، لكن احنا يعني ما لناش في تفسير الأحلام قوي، فنسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع. وأخيرا بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء، ونسأل الله أن يجعل أوقاتكم في ميزان حسناتكم، ونوصيكم بدعوة خير في السجود لمصر بأن يرزقها الله الأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار، وأن يرزقها الأمن وأن يرزقها الغنى واليسار، الأمن من الخوف والغنى واليسار. نسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر وأهل مصر، وأن يحقن دماء المصريين، وأن يبارك في المصريين، وأن يبارك في مصر، ونسأله سبحانه أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ونسأل الله أن يحقن دماء إخواننا في سوريا، نسأل الله أن يحقن دماء إخواننا في سوريا، وأن ينتقم من هذا الجبار الذي يقتل ويخرب ويدمر، وأن ينزل عليه داء ليس له دواء، ومرضا ليس منه شفاء، وصاعقة من السماء، وأن يرينا فيه آية كما أرانا في غيره، وسيرينا فيه وفي غيره وفي أمثاله. نسأل الله عز وجل أن يحقن دماء المسلمين في كل مكان، وأن يرزق بلاد المسلمين الأمن والأمان والغنى واليسار. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، أوصيكم وأوصي نفسي بالإكثار من ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
بالله عليك أخي قل لي كيف أصوم كيف أصلي كيف أؤدي فرض الله كيف أحج لبيت الله.